بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نصائحه العظيمة بأنه لا يجعل أحد من الأشخاص يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها، ينصب له شخصا يوالي ويعادي عليه. قال المؤلف حفظه الله في لم الدر المنثور من القول المأثور، وقال ابن تيمية رحمه الله: أما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين له رجحان قول على قول فرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل ولا يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال. إذن هذه أيضا من النصائح، يعني الانتقال من مذهب إلى مذهب. مراد في الفقه مثلا أنت أخذت بقول أحمد ثم تبين لك أن قول الشافعي صواب، طبعا مع الدليل، تبين لك رجحان مذهب الآخر لأمر الدين، لأنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. وقد يجتهد العالم يجتهد يصيب ويخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فأنت قد تأخذ بقول العلماء ثم يتبين بسعة العلم واطلاعك في المسألة أكثر، لأنك قد ما يكون تطلع على القول الآخر، أو في البداية لقلة علمك ترى أن هذا القول أولى من هذا القول في الأخذ، ثم يتبين لك خلافه فتأخذ بالقول الآخر رجحان قول على قول، فترجع إلى القول الذي ترى أنه أقرب إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت مثاب على ذلك. وليس هذا من تقليد الرجال، وإنما هذا من اتباع الحق. قال: وقال أيضا رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. يقول شيخ الإسلام: ليس عليك عيب أن تظهر مذهب السلف. السلف المراد بهم من؟ الصحابة، وكذلك من تبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين، وتنتسب إليه وتعتزي إليه، يعني تقول أنا سلفي. هذا لا غضب ولا حرج أن تقول أنا سلفي، ومعنى أنا سلفي أي أنا على طريقة السلف الصالح، على طريقة السلف الصالح، لأننا كذلك في كتاب الله عز وجل إشارة إليهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. من سبيل المؤمنين؟ غير سبيل المؤمنين. إذن الذي يتبع غير سبيل السلف الصالح، والمراد بالمؤمنين هم الصحابة رضي الله عنهم، يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين حق، سبيل المؤمنين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقولهم حجة. حتى جاء رجل يقال جاء رجل من بلاد البعيد فدخل على الإمام الشافعي رحمه الله وكان في مجلسه، قال: هذا الشايب لا يعرفه أحد، كان من بلاد بعيد يسأل الإمام الشافعي عن ثلاثة أمور، فقال له: ما الحجة؟ قال: قال كتاب الله، قال ثم ماذا؟ قال السنة، قال ثم ماذا؟ قال اتباع سبيل السلف الصالح اجماع الأمة. قال من أين لك هذا؟ قال فسكت الشافعي رحمه الله تعالى، أي أن اتباع سبيل السلف وإجماع الأمة ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو حجة. أما اتباع الكتاب فمعلوم الآيات الدالة على ذلك، وهكذا اتباع السنة الآيات الدالة. قال من أين لك أن تقول الإجماع؟ فسكت الشافعي. قال أمهلتك ثلاثة، فإن لم تأتني بالدليل وإلا فتب إلى الله. تب، يقول لمن؟ الشافعي رحمه الله. وإلا فتب إلى الله من هذا القول. قال فاغتممت حتى مرضت. ثم الشافعي، من أين هذا جاء؟ يقول الشافعي هات الدليل على أن إجماعهم حجة وأنه كالدليل. قال وإلا فتب إلى الله من قولك هذا. قال فتفكرت. ثم جاء السائل هذا الشائب بعد ثلاث، فقال أين الدليل؟ فقال له الشافعي رحمه الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال لا يصلاها إلا إن كان مخالفا. قال نعم. قال فذاك، فذهب هذا السائل. يعني كان الشافعي قال تفكرت فيه ثلاثة أيام، أقلب المصحف كل يوم 10 مرات، أقلب المصحف من البقرة إلى الناس حتى اهتدى لهذه الآية الكريمة فيها اتباع السلف الصالح. إذن هذا الذي ينبغي على كل المسلم يتبع سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله رضي الله عنهم. إذن لا عيب على من أمار مذهب السلف وانتسب إليه واحتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. بالاتفاق نقبل كل من انتسب إلى السلف. قال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، وهذه النسبة نسبة سلفي، النسبة التي يقال فيها سلفي نسبة صحيحة ليست مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي موافقة، وهذا مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أيضا يقال سني ويقال سلفي لأن السلف هم من مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها نعم السلف أنا لك. فالسلف هو من تقدمك، فمن تقدمك يقال له سلف. فكونوا خير خلف لخير سلف. فأما من يعني يقول إن السلفية هذه بدعة أو السلفية حزبية، هذا مخطئ، هذا مخطئ. ليست السلفية بدعة ولا السلفية حزبية، بل السلفية منهج. السلفية منهج، هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ينبغي أن يسير المرء عليه. وقولك أنا سلفي أي أنا متبع للسلف. السلف الصالح يتقدمهم الصحابة الذين نزل فيهم القرآن، والذين كذلك زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج أن تقول أنا سلفي وتعتز بذلك، ونقبل كل من يقول أنا سلفي. بعكس لو قال أنا أخواني، أنا تبليغي، أنا صوفي، أنا مش عارف إيش من هذه التسميات الأخرى، نقول له أنت خالفت الطريقة، لأن قولك صوفي معناه مع المتصوفة، هؤلاء لهم كيان ورئيس وحزب. وقولك أنا تبليغي مع جماعة التبليغ، وقولك أنا إخواني جهادي وهكذا سروري مطبي، هذه كلها جماعات متفرقة عن الأصل، متفرقة، تفرقت عن الكتاب والسنة، واختلفوا في الكتاب. وأما قولك أنا سلفي لا أحد يعترض عليك، لأن لو جئت تشرحها له تقول له أنا مع الصحابة لأنهم سلفنا، مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة، مع فلان وفلان وفلان وفلان، وتعدد لهم من التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. كل من سار على هذا الطريق فهو ماذا؟ فهو سلف. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: إذا مشيت فلا تلتفت، فإنه ينسب فاعل ذلك إلى الحمق، يعني يقال أحمق الذي يمشي ويتلفت هكذا خلفه يقال ماله هذا أحمق، والحمق يأتي بمعنى الجنون يعني مثل المجنون يتلفت يمينا وشمالا، بل إذا مشيت فليكن وجهك للأمام لا تكثر ماذا؟ التلفت. قال الشيخ عبد القادر، وهو عبد القادر الجيلاني، وتنسب إليه الطريقة القادرية، وهو بريء منها، وهو بريء منها، يعني نسب إليه التصوف المتصوف طريقة اسمها الطريقة القادرية. قال يكره الصفير والتصفيق، صفير معروف يكون بالفم، والتصفيق بالأيدي لأن التصفيق للنساء، ويكره الاتكاء الذي يخرج به عن مستوى الجلوس لأنه تجبر يعني في المجالس، تتكي مثل الجبابرة، تتكي على جنبك ويدك مثل الجبابرة. قال وإهوان أو هوان بالجلساء إلا مع العذر، إلا مع العذر، يعني الاتكاء مع العذر لا بأس، لو كان شيء بك وجع ما تستطيع إلا أن تجلس متكئا، أما أن تستهين بجلسائك فهذا لا ينبغي، يعني اتكاء يكون فيه تجبر لا اتكاء عادي، لأن قد يكون هناك اتكاء عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتكى بين أصحابه، لكن ليس اتكاء الجبابرة أو استهان بالجلساء وكان متكئا فجلس، كما في حديث أبي بكر قال ألا وقول الزور. قال ويكره مرق العلق لأنه دناء، لعله العلق لأنه دناء، تنبغ شيء في لسانك أمام الجلساء فهو دناء. قال ويكره التشدق بالضحك والقهقه، القهقه بالضحك يعني رفع الصوت بالضحك يقال له قهقه. يكره التشدق في الكلام، التشدق بأن يتقعر ويتمعر في الكلام ويخرج الحروف بصعوبة كأنه يري الناس أنه فصيح. قال ورفع الصوت في غير حاجة، أن يكون رفيع الصوت في غير حاجة إلا إذا كان إسماعا للعلم، كما في باب رفع الصوت بالعلم يعني لكي تبلغ الذين هم بعيد يرفع صوته بالعلم، أما غير حاجة فقد قال ربنا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وينبغي أن يكون مشيه معتدلا لا مفرطا، يعني معتدلا المشية مشيا معتدلا، لا مثل الذي يكون مريضا ولا مثل الذي يسرع إسراعا بحيث يتعب إذا كان معه أحد، فيمشي مشيا معتدلا لا يسارع إلى حد يصدم الناس ويتعب نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج: فإنما البر بالإضاع، يعني بالتمهل، وإذا وجد فجوة النص كان يمشي عليه الصلاة والسلام رويدا في الحج، لأن الناس عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فلا يزاحم، لا تزاحم يعني تسرع حتى تصطدم بمن أمامك وتتعب نفسك. قال ولا يقول بحيث يورثه العجب، بحيث يورثه العجب يعني الفقرات تفكر، كأنه يتفكر أمام الناس فيقولون هذا يتفكر ويتأمل حتى يعجب بنفسه. ويكره في البكاء النحيب والتعداد، النحيب أيضا البكاء لا يكون فيه نحيب إلا أن يكون من خوف الله تعالى، كما كان أبو بكر رضي الله عنه رجل أسير يبكي من القرآن، قال والندم على ما فات من أوقاته ببطالاته، ويكره له كشف رأسه بين الناس، وما ليس بعورة مما جرت العادة بستره، أيضا يكره له كشف رأسه أن يمشي حاسرا، هو لا حرج أصلا في أن يمشي حاسرا، لكن الأولى والأفضل أن يكون ذا عمامة، وهي من عادات العرب، فالعمامة عادة، فالعمامة عادة، إلا إن قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر، إن قصد التأسي فذاك، ولكن هي من حيث العمامة إبرامها هي من العادات، يعني من عادات العرب. وأيضا الأولى بالإمام أن يكون كذلك معتما، أن يضع شيئا على رأسه، أن يخمر رأسه، هذا في الإمام، هذا الأولى. وكره بعض أهل العلم أن يصلي حاسرا الرأس كما ذكره الألباني رحمه الله تعالى ما في صفة الصلاة. قال وما ليس بعورة مما جرت العادة بستره، أيضا كذلك ستر العورة في المجالس. قال العلق كذا جاءت، ولعله العلق وهو صمغ الشجر كاللبان يمضغ. قال ويخطر الخاطر المتبختر، يقال خطر يخطر إذا تبختر، هذا من تفسيرات المؤلف رحمه الله تعالى لبعض ما جاء في كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله، هذه من باب الآداب، من باب الآداب، فإنها تكون حري بطالب العلم أن يكون كذلك. قال زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله، الإمام المعروف بن رجب، يقول وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس ومن أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منه، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منه، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، يعني لا تحسب أن من كان كلامه كثيرا هو أعلم ممن كلامه قليل، فالعلم لا يقاس بكثرة الكلام ولا بكثرة الرواية، وإنما العلم يقاس بخشية الله، يقاس بخشية الله والعمل به، فإذا عمل به ذلك هو العلم، وهكذا أيضا إذا خشى الله سبحانه وتعالى ذاك هو العلم، لهذا مدح الله عز وجل أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما سئل الإمام أحمد عن معروف الكرخي هل هو من العلماء، قال عنده أصل العلم خشية الله، هذا هو العلماء، هؤلاء هم العلماء، كيف لا يكون من العلماء وهم أهل خشية. فانظر إلى أبي بكر وكلام أبي بكر، يعني في المسائل تجده قليل، المتأخرون الذين جاء بعدهم هم لهم مؤلفات كثيرة وكلام كثير، لكن من أعلم؟ أبو بكر، وهكذا عمر، وهكذا سائر الصحابة أعلم من التابعين. قال فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. إذن يعبر بعبارات وجيزة، لهذا تجد كلام السلف قليل، يعني تأتي العبارة فيها سطر سطرين ثلاثة، من كلام السلف ونصائحهم، ولو شئت لتكلمت فيها بأدلتها الكلام الكثير، يعني تحوي معاني كثيرة، وهذا من علمهم ومن فقههم، فهؤلاء هم السلف. فلا تفتن بماذا بالمتأخرين الذين كثر كلامهم وجدالهم وخصامهم في مسائل الدين. قال الشارح أو صاحب الكتاب جمال: دعاة الحزبية وفقه الواقع زعموا، ودعاة الثورية، هناك من يسمون أنفسهم بمن؟ بأصحاب فقه الواقع، لأنهم يرون العلماء كلامهم قليل وكلامهم في أبواب الفقه والعقيدة ونحوها، فما يتوسعون في ماذا؟ في الكلام في السياسة وأمور السياسة وأمور فقه الذي يسمونهم فقه الواقع، أن تتكلم في الواقع الذي يعيشه الناس ومن فتن وغيرها، وكذلك الحكام وما يدور في الساحة، هذا يسمونه فقه الواقع، أو لا دعاة الحزبية، فظنوا أنه بكلامهم الكثير أنه أعلم من العلماء، والعلماء أعلم منهم، فليس من يعني الإنصاف أن نصف العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، بل العلماء هم أعلم من هؤلاء بواقع وبحال الناس. قال: ودعاة الثورية أكثر كلاما اليوم من علماء السنة السلفيين، يعني كم لهم من محاضرات ومن خطب يعني رنانة ومن كتب ومؤلفات كثير يكتبون فيما يسمى فقه الواقع، وأما علماء الكتاب والسنة فكلامهم قليل، لكن كلامهم فيه نفع للأمة، وأيضا يتكلمون فيما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ومما يقربهم إلى الله عز وجل. قال: وهؤلاء العلماء أعلم من هؤلاء الدعاة، وهذا مما لا شك فيه، فلا تلتفت إلى دعاة الضلالة والحزبية ممن كثر كلامهم، ولكن انظر إلى أهل العلم الراسخين في العلم، فخذ بما يقولون، فهم نصحاء للأمة. وقال أيضا رحمه الله: فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول، والمراد قال أيضا ابن رجب أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك، وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، أنه أعلم ممن تقدم، يأتيك واحد ويؤلف تلك المؤلفات الضخمة وليس فيها شيء تستفيد منه، لا تستفيد منها علما، بينما كلام السلف الراسخين والعلماء المتمكنين تستفيد منهم علما، تستفيد من كتبهم ولو كان كلامهم أقل ممن جاء بعدهم. فإذا العبرة بما يقذفه الله عز وجل في القلوب من النور يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بكثرة المقال. قال بشر بن الحارث أبو نصر الحافي رحمه الله: إن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص رضي الله عنه فسلم وجلس، ثم لم يلبث أن نهض، فقال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى؟ فقال عمرو: يا أمير المؤمنين، إنه أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا ثلاثة، إنه أخذ بأحسن البشر أو بأحسن البشر إذا لقي، وبأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤنة إذا خولف، وترك مزاح من لا يثم بعقله ولا دينه، وترك مجالسة لئام الناس وترك من الكلام كل ما تعتذر منه. إذن هذه صفات من؟ صفات عبد الملك بن مروان رحمه الله، كان من أيضا خلفاء بني أمية، عبد الملك ابن مروان بعد أبيه مروان أخذ الملك، وله أبناء أربعة المعروفون في الملك. عبد الملك ابن مروان كان ذا أدب جم، حتى مدحه عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخلاق كانت له أحسن البشر إذا لقي، أحسن الحديث إذا حدث، يعني هذه صفات الرجل الذي يكون ذا شهامة ومروءة وعقل ودين وورع. قال وبأحسن الاستماع، يعني إذا كان هناك حاجة للكلام تكلم، وإذا كان هناك حاجة للاستماع استمع، وأيضا يلقى الناس بالبشر بوجه طلق، ويترك المزاح ممن لا يثق بعقله ولا دينه، ويترك مجالسة اللئام، وأيضا من الكلام الذي يعتذر منه، فلا يأتي بكلام ثم يعتذر منه. هذه صفات طيبة في عبد الملك بن مروان رحمه الله. قال انذر الغلام السمين الغليظ، والمقصود هنا تركه طيب، وترك من الكلام كل ما تغندر، تعتذر تغندر منه غندر، الغندر قال الغلام السمين الغليظ، والمقصود ترك الكلام الغليظ المذموم والله أعلم. هذه إذا كانت تغندر أو اعتذر منه، إذا ترك الكلام الذي هو مذموم. قال محمد بن نصر الحارثي رحمه الله: أول العلم الصمت، ثم الاستماع له، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره. هذه من الآداب التي يتعلمها طالب العلم. ما هي أول آداب طالب العلم؟ أول آداب طالب العلم العلم الصمت، أن يكثر الصمت، يستمع ثم يستمع للعلم ثم يعمل به، يعني علم ثم يعمل به، ثم يحفظه، يحفظ هذا العلم آخر شيء يبلغه، لأنه خلاص قد حفظه وقد عمل به، فآخر شيء يبلغه. فهكذا يكون العلم، ما يكون بكثرة المسائل، وإنما يكون بالصمت والاستماع، حسن الاستماع يستزيد من الفوائد، ثم يعمل بها ويحفظها ثم ينشرها. قال أبو قلابة لأيوب: إذا حدث لك علم فاحدث فيه عبادة، ولا يكن أمرك أن تحدث به الناس، يعني احرص على العلم، العمل بالعلم. إذا حدث لك علم، يعني استفدت علما من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدث عنده عبادة، يعني اعمل به. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى مر به حديث، الإمام أحمد مر به أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار، احتجم وأعطى الحجام دينار، فقام وأتى بحجام قال احجم لي، فحجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينار. قيل له: يا إمام، قال فذكر الحديث: حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه دينارا، أعطى الحجام دينارا، فتأسى رحمه الله، فمر به الحديث فعمل بهذا الحديث، وهذا من حسن العمل، أن المسلم إذا مر به ما يقربه إلى الله عز وجل يحدث له عبادة، لا يكون همك فقط التبليغ، أنك تحدث به ولا تعمل به. قال أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. طيب، يقول الصعلوكي رحمه الله: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. الكلام يطول على هذا، وهو أهل التصدر الذين يتصدرون قبل أوانهم، فهؤلاء يضعون أنفسهم مواضع الحرج ومواضع الخطر ومواضع الزلل ومواضع الانتقاد، يعني يكونون عرضة للانتقاد وللهوان بين الناس. فإن شاء الله تعالى نترك هذا الكلام على هذا الأثر إن شاء الله إلى درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.